وصلى الله على محمد وآله أجمعين. قلنا السيد العظم رضوان الله تعالى عليه استدل على حرمة التفسير الكافر للآية وبالسيرة وبما ورد من الروايات الدالة على أن تغسل الغسل الميت يجب تنظيفه وتطهيره لأن لأنه سوف يلتقي الملائكة هذا ويصافحهم ويصافحونه فلا بد أن يكون طاهرا والكافر نجسون لا يطهر. أما السيرة فلا يمكنه الاستدلال بها والوجه في ذلك لأن السيرة إنما تكون حيث يكون ابتلاء عام شامل لعموم المسلمين وهو لا يكون إلا مع الاختلاط الواضح بين المسلمين جميعا مو اختلاط بقرية أو قريتين يكون اختلاط عاما شاملا ومع ذلك العلماء لم يغسلوا ولم يأمروا بالغسل تتم السيرة اختلاط ما كان ما قالوا أي مكان يعمون بالغسل أسن اختلاط ما كان حتى تصل النوبة إلى اكتساب إلى اقتناص السيرة من فعل المعصوم ومن يسري في رقاب المعصومة نقتنص السيرة من أفعاله فالسيرة هذا يرده ترد بهذا البيان. وأما ما استدلال الشريف أنه ورد في روايات هذا المعنى ورد في روايتين بل من روايات هذا في أبواب الغسل رواية ثالثة ورابعة هذا الروايتين في العلل وكذلك فيه عيون أخبار الرضام. الرواية الأولى الثالثة في سنة شيخ طوسي إلى الإمام الرضا محمد بن سنان وهو لم تثبت وثاقته محل بحث بين العالم. والرواية الثانية الرابعة من هذا الباب فهي في سند الرواية عن فضل بن شعدان وفي طريق الشيخ إلى فضل بن شعدان شخصان أحدهما ابن عبدوس عبد الواحد بن عبدوس نيسابوري العطار وهو محل خلاف بينهم ولكن على التحقيق عندي هو ثقة باعتبار مثل الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه كتب عليه رضي الله عنه ولم يكن مثل الشيخ هذا في كتاب خاص لاستثناء لاستفادة الفتاوي هناك يذكر هذا التعبير هذا قرين على أن الرجل كان ممدوحا أكل تكثيرا كان ممدوحا ثقتان لدى شيخ صدوق ويسره فهذا الشخص لا بأس به. عمدة ثاني علي بن محمد بن قتيبة هذا الشخص أيضا وارد في هذا السند سند الشيخ صدوق إلى فضل بن شعدان وهذا لم يرد فيه توثيق ولا قدح فنتيجة سقطت الرواية من حيث السند. أما من حيث دلالة فما جاء في الرواية هذا مجمل من بعض الجهات ومغير عبيان وارد في مكان إلا في بعض الجهات. أما أنه مجمل في بعض الجهات ورد في ذيل الروايتين أنه أن بما أن الإنسان لما يموت يخرج منه تلك النطفة التي خلق منها فيصبح جنبا هذا مو واضح لأنه الذين معروفين بمساة الغسل لا يرون في عورته أي مني وأي لزوجة أبدا كانوا وغف يطلع من حلق النطفة ما تطلع من حلق الإنسان يطلع من غير مكان أجلكم الله هذا. وثانيا نطفة تحولت بحكم الآية الشريفة إلى الدم وإلى العلقة وإلى مضغة وإلى عظام وثم بعدك حضرة الإنسان خلقنا نطفة ثم من النطفة كذا كذا إلى آخر الآية الشريفة فهذه جملة في الروايتين غير واضحة ما معنى هذا الكلام أصلا مو واضح علي أكل تكثير هذا جانب ومجمل من جهات هذا بلي وعدم بأمارد في مكان العلة باعتبار ما ذكر من العلل هذا لو كان إلة فإذا كان إنسان سوى غسل من حمام وطلع صار التسكت كلبية ومات وقال لا يغسل بها الآن هو غسل بالكيس ضرب الكيس والليف وضرب نفسه عدل طلع ونظيم وليه لا يغسل فمعنى لو كان علة بل ورد عنه على الغريق لم يغسل، ذاك هو بالماء ما بكل ما بكل وسخ ما ذلك يغسل. بل فمن هنا نفهم انه ليس واردا مورد العلة، فإذا ليس واردا مورد فلا يستدل بذلك. هذا مناقشة أخرى، وهو أن سيدنا آدم في بحث عن نجاسة الكفار تعرض لهذا البحث مفصلا، ونحن اتبعناه هناك أتعبنا إخوة اللي كنا في خدمتهم، هذا أتعبناهما على هذا البحث. سيد ذكر أدلة وروايات التي يستفاد منها النجاسة وروايات التي يستفاد منها الطهارة ثلاث مرات، ذكر صرح بالنتيجة التي استنتجها من هذه الروايات. مرة أولى رجح رواية الطهارة، مرة ثانية أيضا رجح رواية الطهارة، مرة ثالثة جاء في مقام الفتوى يقول فإذا فتوى مضمون كلامي ألا تبكي رواية النجاسة مشكل ومفتوى بالطهارة أشكال أشكال، وبين ما أشكال ليه، مو من جهة دليل، من جهة في وجهها هذا جمهر من فقهائنا الأبرار هذا وليس بشيء. فنتيجة أنه لا يريد يعلن لمصلحة ما هذا رأيه الشريف بالصراحة بنجاسة بطهارة الكفار، بل وهو رأيه الشريف، حتى سيد حكيمة أفتى بطهارة في آخر أمره تقريبا ثلاث سنوات قبل وفاته الشريف صرح بطهارة الكتاب، وكان يفتي بنجاستهم طول حياته الشريفة الاجتهادية إلى كذا. وهذا وكان بعض من حمل فتاوية منه سيد يوسف كان عندهم نقاش مع والده في جلسة خاصة، كان شخص حاضر، سيد يوسف كان مقتنع بالنجاسة كذا، ولذلك لما الكتاب أجوا يهود النصارى مو يهود يؤذون سيد يوسف ما خلهم يدخلون إلى المسجد، ماكو تنازل لأجله هذا عن كرامة الإسلام، لا أدخلهم في هذا في المكتبة في المسجد دي. هنا كان فواتي ما يذكرون أولا، بل أنتم ما دي في أي سن كنتم، هناك دخلهم وأعطاهم سماعة أطلع سماعة واير وصلة، هناك يؤذون من دقاعة المكتبة إلى الناس الموجودين في المسجد، ولم يتركهم يدخلوا حتى بعض المسجد. هذا معنى معنى السياسة وجايني إلي شوي كان دخلوا أبد، كان هم حاسم وعندهم حازم وحاسم كلماته، ما كان إذا قال هذا هو رضوان الله تعالى عليه ودخلهم الناس لا لا أبد. فشاهد حتى سيد حكيم في آخريات حياته اقتنع مرة ثانية في إعادة النظر الشريف في المستنفق يحكم بالنجاسة، هذا في فتوى الشريفة فحكم بطهارة في أخرياتها. فنتيجة لعل كان التريث سيدنا الآدم عن إبداع الفتوى من هذه الجهة أنه جمحر أموم المسلمين أموم الشيعة لا يتحملون ذلك. على كل حال كيف ما كان، فإذا كان سيد يؤمن بطهارتهم فهذا اللي صد من أسابه ساكته، فحالهم حال مسلمي كما مسلم يسأل هذا عمري يوصل غلام لا يوصل يزيد يوصل وهذا يؤمن بإمامة يزيد يوصل وهذا لا يوصل ما علي. على كل حال فنتيجة استدلال غير تام، أول ليس هذا علة بل هو حكمة، على فرض أن يكون علة وهو يؤمن بطهارة أهل الكتاب هذا فلا يكون دليلا على تبكيل مدعى. هذا ملخص كلامنا إخوة الجلاء في هذا البحث، وهو البحث الذي هذا أثاره سيدنا الأعظم حكم تغسيل الكفار. قلنا على حكم ثابت هنا لما ذكرنا من الرواية، وليس عدم غسل، بل حكم ثابت كنا حكم لعدم الغسل ثابت هنا، عدم جواز التغسيل برواية معتبرة. على قالوا يجب تغسيل كل مسلمين سواء كان شيعيا اثنى عشريا، لا إذا كنا في كلام الشيعي نقصد اثنى عشري حتى نكون على بصيرة من أمرنا، أما غير اثنى عشري نعتبره باقي من فاكر فرق المسلمين ما لم يكن محكوما بالكفر مثل غالي مثل هذول متصوفة، إذا مدعي الخذلان إلى يدون عرفانا نسميهم خذلان، هذا بل مدعون وليس هم مانع عرفان، ما يعرفون هذا فيخربتون. على كل حال هذولا يكون اتحاد الصوفية اللي قالوا الله يتحد علي هذا بالله بالم هذا بالم واصل مرتبة عالية في التصوف، ولكن على كل حال هؤلاء كلهم محكومون بالكفر. ما عدا المحكوم بالكفر هذا مقصود به المسلم، والشيعي هذا يعني 12. قالوا أنه يجب تقتيل كل مسلم وهكذا أفضل يزيد وأن نصل عليه، كلام في الدليل. ابنهما قلنا أدلة استدل بها هو سيدنا العظم بالسيرة أنه أمير المؤمنين خصوم كان مبتلا بالسنة للذين آمنوا بخلافتهم ما عدا خلافة أول وثاني وثالث، فمعنى ذلك كان يعتانوا هذولا سنة، يعني حيث اعتبروا علي خليفة ثالث أو رابع، فأيضا مع ذلك كان يغسلهم وكان يكفنهم يسلي عليهم. لكن هاي السيرة لا يمكن اعتماد عليها، لا للجهة التي ذكرنا هنا، سيرة هنا موجودة ولكن هناك في الباص السابق لم تكن سيرة أصلا لأنه اختلاط ما كان، هنا اختلاط موجود بلا ريب ولا إشكال، كما كان سيدنا الآدم الناس شيعة كانوا كليلين أغلبية لغيرهم، أغلبية فرضية كانت لغيرهم، لكن مع ذلك كانوا مبتلين بالتقية هذا. ولذلك أمير المؤمنين لم يتمكن من أن يمنع الناس من صلاة التراويح، صلوا التراويح في مسجده وهو إمام الأمة والسيف هذا في يده الشريف، فإذا هذا إنما تكون سيرة إذا لم يكن هناك احتمال تقية، هنا أدلة على تقية موجودة، فعلى هذا الأساس السيرة ليس دليلا. عند الروايات عند الرواية الأولى وهي رواية التي معتبرة الشيخ كليني رضوان الله ذكرها في الباب الأول، ورواية أولى من أبواب غسل الميت، وذكر معظم فقرات مو كلها معظم فقرات فيهم باب في رواية ثالثة من باب أغسال المسنونة وغسل باب أول من أبواب أغسال المسنونة هناك أن غسل الميت واجبون. قال قوم أن هذا في مستجيب مقدمات الحكمة فيثبت وجوب غسل كل ميت إلا من خرج بالدليل، والخارج الدليل خطوط الكافر. مقابل قالوا أنه رواية في مقام التشريع وإهمال جانب الخصوصيات فلا يستدل بهذه الرواية فلا إطلاق فيها ولا يثبت الحكم. هذا واحد، نحن نطرح المناط، إن كان المتكلم الإمام متعرضا لبيان شيء من خصوصيات الموضوع والحكم هذا معنى إمام في مقام البيان، حيث لم يتعرض لشيء من خصوصيات فهو في مقام التشريع، فإذا رواية في مقامه التشريع وليس في مقامه بيان الخصوصيات، هذا أولا. وثانيا ذكر روايات أغسال المستحبة في الروايات بعنوان غسل مولود واجبون، غسل جمعة واجبون، غسل كذا واجبون، غسل يوم العرفة واجبون، غسل زيارة البيت بيت الله واجب واجبون، هذا معنى إمام لا يقصد بكلمة الواجب المعنى الاصطلاحي الفقهي وهو الإلزام الشرعي، بل يقصد المعنى اللغوي يعني ثابت في الشريعة مقدسة هذه الأغسال، فالرواية لن يستدل بها على وجوب غسل كل ميت. والحمد لله بالعالمين.